الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلما تآمر الناس على يوسف عليه السلام وتعدد المتآمرون ما بين امرأة العزيز إلى زوجها إلى النسوة التي في المدينة ومن قبلهم إخوته الذين ألقوه في الجب إلى غير ذلك من الذين تعاونوا واتحدوا للكيد بيوسف عليه السلام، كل هذه المؤامرات وكل هذه المحاولات للنيل من يوسف عليه السلام طاشت كلها بكلمة واحدة بقول الله عز وجل: والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. وفي الحقيقة اليوم الإنسان يتذكر هذه القصة ويتذكر كل تلك المحاولات أو الأغراض والمقاصد التي تتكرر فيها هذه الأيام، كلمة أظن تسمعوها كثيرا في الأخبار وما إلى ذلك، كلمة الأجندات. سمعت الكلمة دي قبل كده؟ الأجندة، يقولك فلان عنده أجندة، والطائفة الفلانية عندها أجندة، وأمريكا لها أجندة، والعلمانيين لهم أجندة، حزب الفلاني له أجندة، والجماعة الفلانية لها أجندة. إيه موضوع الأجندة ده؟ الأجندة دي هي زي ما بيسموها كده المقاصد والخطط اللي بتصب في مصلحة شخصية أو مصلحة للجماعة أو الحزب الذي أعد هذه الأجندة. وكم قد تتعدد الأجندات إنجاز التعبير. كنت عايز أسمي هذا اللقاء الأجندة بسبب كثرة الايه الكلمة دي وكثرة تكرارها، لكن لقيته اسم كده مش فسميته، او هذه الكلمات عنونت لها بهذه الكلمة الاجمل التي وردت في وحي الله عز وجل: والله غالب على امره. لانه مهما تعددت الاجندات، الكل النهاردة زي ما بيقولوا له اجندات، وكل اللي خلفك يبقى ايه طائفة مندسة، مش كده؟ لك ده عناصر مندسة، مش عارف اندست دي منين، اندست من المفروض انها حاجة من الخارج اندست، مش كده؟ حاجة مش من المسألة او مش من الموضوع واندست عليه. فالان الاجندات دي كثرت، صحيح في منها اجندات قد تكون لخير، يعني كلمة الاجندة دي مش دايما هي كلمة سيئة كما يحاول الناس ان يوحوا. الكل اي حد صاحب غاية وصاحب نية ممكن تنطبق عليه ان له اجندة. يعني انا الان مثلا انا جايب معايا اجندتين اهو، صح؟ مش جاي كده اتكلم من دماغي. اي حد يريد ان يوصل شيء او يريد ان يبلغ رسالة، سواء كانت هذه الرسالة حسنة او على العكس والعياذ بالله رسالة افسادية او رسالة تضليلية، لازم يكون ايه؟ لازم يكون له اجندة، يعني بمعنى لازم يكون له خطة، لازم يكون له مقاصد من خلال هذه الخطة يصل إلى هذه المقاصد. والحقيقة إن واحد في هذه الأيام يلاحظ زي ما قلت لكم من كثرة الأجندات إلا أنها اتفقت على شيء أو شيئين. اتفقت الأجندات كلها سواء كانت أجندات داخلية أو خارجية، اسمحوني أن أنا بكرر هذه الكلمة كثيرا، كنت قلت لكم إحنا عايزين نسمي الدرس ده الأجندة، لكن مع ذلك مش هنسميه هذا الاسم، لكن هتتكرر هذه الكلمة لتكرار هذه الأجندات. فعلا في ناس كثيرة جدا الآن بسبب الفوضى الحاصلة وبسبب المتغيرات السريعة جدا اللي قلت لكم المرة الماضية، إن الإنسان فعلا بيتلاحق تتلاحق أنفاسه جدا في كثرة تتابعها وفي يعني تلاحقها حتى لا يستطيع أن يحكم عليها حكما سليما. وأتذكر في ذلك قول أحد التابعين اسم مطرف بن عبد الله رحمه الله، كان يقول: إن الفتنة إذا أقبلت اشتبهت، وإذا أدبرت تبينت. ده خصائص الفتنة. الفتنة كلما تقبل أصبحت إيه؟ مشتبهة، مش حاجة واضحة. يا ترى مين اللي على حق؟ يا ترى الجماعة الفلانيين هم اللي على حق؟ يا ترى الناس اللي بيقولوا كفاية كده ونستقر الآن والموضوع زاد عن حده وإحنا كده حلوين قوي هم دول اللي على حق، ولا اللي بيقول لا إحنا لسه ما خدناش مطالبنا ولسه الظلم لم يرفع هم اللي على حق؟ مسائل بتشتبه، ناس يقولك دول عملاء وناس يقولك دول خونة ويردوا على بعض بتهم وسوء ظن. هذا من خصائص الفتن، أو هذه من خصائص الفتن، إنها بتشتبه على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنها فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، وكما كان يحدث العلماء تسميتها أنها أو صفتها أنها تجعل الحليمة حيرانا. في ظل هذه المتغيرات وفي ظل هذه الفتن أو الأجندات زي ما بيسموها، بتلاقي في اتفاق على حاجتين أساسيين، إن أغلب هذه الأجندات بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن الإسلام لا شك في هذا. صحيح هي ممكن لها مقاصد عادلة ومشروعة ولا تخالف الإسلام زي إقامة العدل زي رفع الظلم، فيش مانع أبدا، لكن من خلال وسائل أو من خلال استراتيجيات أو أجندات لهاش علاقة بالإسلام خالص، حتى ممن ينتسبون للإسلام أو على النقيض. وممكن تلاقي إنها إما أن تكون بعيدة عن الإسلام في مفهومها وفي وسائلها، أو أحيانا مخالفة للإسلام بل محاربة للإسلام. وده اللي خلاني أتكلم في هذا الموضوع هذا اليوم، لأن بدأت ألاحظ أن العلمانيين بدل ما كان هم مجرد شوية كتاب وصحفيين وبيكتبوا في بعض الجرائد والمسألة انتهت ومحاولتهم للتأثير محدودة، أصبحوا الآن لهم قدم راسخة، وأصبحوا كما قال الله عز وجل عن المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذه الفتنة أو هذه الأحداث أو هذه الثورة أيا كان المسمى جعلت للعلمانيين قدما وجعلت للمستمعين أذنا منصتة لهم. يبقى بقى تبدأ الناس يطلع العلماني يتكلم الناس تسمعه، تبدأ تشوف، فبتجد أن أحيانا في أجندات كثيرة جدا ومحاولات كثيرة جدا لمحاربة الإسلام. طب يا جماعة الثورة دي ملهاش علاقة بالموضوع، دي ثورة عشان رفع الظلم، دي ثورة عشان تحسين الأوضاع، دي ثورة عشان الإصلاح والتغيير، انت ليه تخليها؟ واحد يطلع امبارح يقول احنا المادة الثانية في الدستور دي ما تنفع، لا انت مش كنتوا تتكلموا عن 76 و77 و88 ايه اللي طلع الموضوع قدام للمادة الثانية؟ واحد تاني يطلع يقول لا 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 اصلها دي مادة الدستور ده كله لازم يتشال، لا مش عاجبنا، ما فيهوش مواطنة، ما فيهوش عدالة اجتماعية، ازاي الاسلام هو الدين الرسمي للدولة او هو المصدر الرئيسي للتشريع كما في نص المادة الثانية اللي بقول لكم عليها. محاولة لزعزعة هوية الأمة، دي أجندة وموجودة وبدأت تتكرر بكثرة مع أن الأمر ملوش علاقة بيها. يعني هؤلاء المتظاهرون في ميدان التحرير ما طلبوش بالمسألة دي، وما خرجوا من ديارهم لذلك، وما نادوا بهذا، إنما أصبح زي ما بقول لكم هي دي معنى كلمة أجندة، هي دي أن في ناس عايزة تفرض أراءها، في ناس عايزة تبدأ تركب على الموجة، في ناس عايزة تبدأ تستغل الظروف. الكل دلوقتي بيتكلم والكل بيحلل والكل بيقول والكل من حقه دلوقتي انه يطلع على التلفزيون او يتصل بمكالمة ويقول اصلا انا شايف ان الموضوع ده ما ينفعش، اصل المادة دي بتؤثر سلبا، اصل القانون ده لازم يتسلب، كل بيتكلم دلوقتي. لكن لابد ان احنا نكون عندنا وعي، لابد ان المسلم ما يكونش بمعزل عن الواقع ويبقى عارف ما يحاك بامته، لان هناك مؤامرة واضحة للنيل من الثوابت الإسلامية لهذه الأمة، مع أن هذه الثورة بريئة من هذا، ليس لها علاقة بالمسألة دي. وواهم من يظن، وأنا أقولها الآن وبعد دراسة ممحصة وبعد متابعة دقيقة للأحداث بل ونزول إلى أرض الواقع ورؤية الأحداث، هذه الثورة أو هذه التظاهرات أو أي من كان اسمها ليس الدافع وراءها شخصا بعينه، وليس محركها لافتة أو راية لها يلتف حولها الناس كما يمكن أن يقال، هذا الكلام غير صحيح. لا تحركها جماعة أو تحركها مجموعة أفراد أو حتى من يسمون أنفسهم شباب 6 أبريل أو شباب 25 يناير، هم ممكن يكونوا هم البداية أو الشعلة التي يعني أوقدت هذا الزخم وهذا الحراك، لكن في الحقيقة أن الذين خرجوا لا يتفقون على مبدأ وليس لهم رؤية واضحة، كلهم بيتفقوا على معنى واحد أظن كلكم بتسمعوه، الشعب يريد كما تعلمون. فيعني هذا ما يلتقون عليه، إنما هل هم يتفقون على أيديولوجية؟ هل هم بيتفقوا على أجندة زي ما بنقول؟ الجواب لا أبدا. هما ليه بقى نحاول نلبس المسألة وناخد مكاسب ليست لنا؟ ناخد مكاسب سواء العلمانيين أو حتى الأمريكان أو حتى ده حتى إيران بتحاول الآن تضع لها قدما. الأسبوع الماضي نزلوا طلعوا مظاهرة الآن في هذه البلد في المنصورة بشعارات عن إيران وعن الثورة الإيرانية وعن حسن نصر الله وانت مالك؟ هذا الأمر لا ناقة لك فيه ولا جمل، حاجة مالكش علاقة بيها. لكن زي ما بقول لكم الكل يريد أن يقسم الكعكة، الكل يريد أن يأخذ نصيبا أو يركب الموجة، فلابد لنا في إطار كل ذلك التآمر. وأنا أقولها لأن أنا أقول لحضرتك وعندي على ذلك من الشواهد الكثير. لما يطلع مثلا واحد من الناس ويقولك أنا من قادة حركة 25 يناير واللي حصل يوم الجمعة اللي بيسموها معرفش جمعة الشهداء الجمعة الأوانية خاصة اللي حصل فيها الانفلات الأمني، أن الجماعة الملتحين انقضوا على المتحف المصري وحاولوا يكسروا الأصنام اللي فيه وهم اللي أيقظوا النار أو أوقظوا النار في الأقسام وفي المدريات وفي المراكز والمحافظات وهم اللي عملوا الفتنة دي كلها. هل أنت عايز تقول لي أن هذا الكلام ليس من ورائه دافع؟ مستحيل، هذا الكلام وراءه دافع وأنه يبرز وأنه يفرض له المساحات على برامج لها أعلى أو من أعلى النسب في المشاهدة، يطلع يقول الكلام ده وغيره كثير جدا. الكلام ده له هدف يا إخواني، له هدف أن يعني يخاف الناس من هذه المعاني ويخشى الناس من المتدينين أو أن يلبسوهم التهمة كالعادة، زي ما حصل من شهر تقريبا لما حدثت الكنيسة وقعت. وأنا كلمت في هذا المسجد قبل كذا كلمة بعنوان لا ولن يتهم، أي الإسلام ولا المسلمين الذين يعلمون دينهم حقا ويعرفون ملتهم وعقيدتهم، لا يمكن أبدا أن يتهموا بمثل هذه الاتهامات. وثبت الآن زي ما شفنا دلوقتي بدأت الشكاوى بقى تطلع والفضائح تتنشر، ومين اللي كان وراء التفجير ومين اللي عمل الموضوع ده أو سهل أنه يقع، وبعد كده استغل الفرصة عشان يشوه صورة الدين ويشوه صورة المتدينين، يقولك أصل الشيوخ دول هم السبب في الفتنة الطائفية. طب ما هو بقالنا تقريبا أسبوعين مش كده؟ أسبوعين مفيش قدام كنيسة واحدة في مصر جندي أو عسكري أو عربية أمن، في حادثة طائفية حصلت؟ في نصراني واحد قتل؟ في حصل انقضاض وتفجير للكنائس اللي كانوا عايزين يوصلوا للناس ويزرعوا ويغرسوا في قلوب الناس أن هؤلاء المتدينين أو المتسننين أو الملتزمين بشرع الله عز وجل خطر على الأمة؟ هم دول اللي بيفرقوا الأمة، هم دول اللي بيعملوا الفتنة الطائفية، هم دول اللي عايزين البلد تولع. حصل الكلام ده؟ يعني اللي كان عايز كده كان عنده الفرصة سانحة مش كده؟ كان عنده الفرصة واضحة تمام يدخل أي كنيسة ببومبة مش حتى قنبلة ويفجرها، لكن بفضل الله عز وجل لم يحدث هذا لأنه غير موجود. لأن هذا الدين كما أفردنا لقاء آخر كاملا هو دين سماحة، كما أن فيه الولاء والبراء عقيدة وفي قلوبنا ندين الله عز وجل به، كذلك فيه التسامح وحسن المعاملة والترغيب بهذا الأمر. كل ذلك نعود لموضوعنا أجندات عشان تشوه صورة الدين، عشان لما يجي دلوقتي دستور يعدل أو تغيير في هذه المادة أو محاولة للنيل أو تلبيس التهمة بالمتدينين يبقى في قبول شعبي. أنا أذكر منذ يومين كنا في جنازة أحد إخواننا المستشار محمد العدل، أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا. كنا عائدين من الجنازة فطبعا العربية كلها ملتحين، فلقينا ناس كده معدين في بلد أرياف، يعني بنمر كده هم لا يفرقون بين إخوان أو سلفيين أو غير ذلك، هم ناس متدينين وخلاص. لقينا ناس بسطاء جدا صانعين وإحنا معدين بالسيارة، يا إخوان منكم لله خربتوا البلد، هكذا بهذا اللفظ، منكم لله إخوان خربتوا البلد، إحنا لا إخوان ولا حاجة. لكن هم خلاص غرس في قلوبهم وغرس في يعني عقولهم بسبب الضلال الإعلامي أو الإضلال الإعلامي هذا المعنى، وهذا من الكيد ومن الإضلال ومن المؤامرة التي تحاك بهذا الدين. القضية مش قضية واحد ملتحي أو غيره، القضية قضية دين بتشوه سمعته محاولة لنبذ، لأنهم يعلمون أن شعبنا بفضل الله عز وجل بفضل الله. وأنا أقول هذا الكلام لأنني أعلم، تعاملت مع الناس سنوات طويلة في الدعوة، أنك إذا ما ذكرتهم بالله عز وجل وإذا ما ذكرتهم بالدار الآخرة أنهم يعودون وأنهم ينتصحون وأنهم تأخذ بقلوبهم ببساطة شديدة جدا إلى الله عز وجل. فالعلمانيون وأعداء الإسلام يعرفون هذا، فيحاولوا إيه؟ نزع هذا الفتيل ومحاولة تشويه الصورة. لذلك أقول حينما أسترجع كل هذه الأجندات كما قلت لكم أو كما سميتها، أقول والله غالب على أمره. هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نقف معها الليلة، زي ما ضربت لكم مثل في بداية الكلام خالص بيوسف عليه السلام، وكيف أن المؤامرات حيكت عليه، وكيف أن المتآمرين حاولوا أن يوقعوه في الشر، حاولوا أن يوقعوه في المعصية، حاولوا أن يوقعوه في الكبيرة، حاولوا بعد ذلك سجنه، حاولوا بعد ذلك طمس الحقيقة، لكن في النهاية إيه اللي حصل؟ ظهر الحق، أليس كذلك؟ لأن في عامل مهم جدا يا إخواني، بل هو العامل الرئيسي اللي كثير جدا منا في هذه الأزمة، ومع انصرفنا لمتابعة الأخبار والتحليلات والمكالمات والبث المباشر وعاجل مش عارف حصل كذا، عاجل عملوا ايه، عاجل ايه اللي حصل، شريط الأخبار اللي تحت والنت وما إلى ذلك، انصرفنا عن هذا العامل الرئيس ألا وهو التوكل على الله عز وجل. توكل وليس التواكل. أنا قلت لك في الأول ايه، بيان واقعي، قلت لك نحن لسنا في معزل عن الواقع، لكن لا يمكن أبدا أن ننظر إلى الواقع بمعزل عن الشريعة. لابد للمسلم أن يكون واقعيا وربانيا، بل قبلها ربانيا وواقعيا. لازم، ما ينفعش ننظر إلى الأحداث بدون نظر إلى مراد الله عز وجل منا، إلى مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي تحدث في أمتنا. ينفعش إن إحنا لما ننظر إلى هذا الفساد أو إلى هذه الفتن إن إحنا ننسى يا ترى الحكمة إيه من كل ده. حد سأل نفسه يا إخواني في هذه الأيام، يا ترى رب حكمتك إيه من اللي بيحصل ده؟ يا ترى رب الانفلات الأمني اللي حصل وخوف الناس على أمنهم وعلى رزقهم، يا ترى رب ماذا تريد منا وما هي حكمة الله عز وجل؟ هل يا ترى هذا الكلام حدث وهذه الفتن حدثت لكي يتحقق قول الله عز وجل وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ مش, 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 مش دي ممكن تكون حكمة، بل هي حكمة يقينا. وتمايزت الناس وتمايز الصف وبان المنافق من اللي مش منافق، والذي يركب الموجة من الذي يدين لله عز وجل بدين لا يتراجع عنه ولا يتراجع عن آرائه ويثبت عند أقواله ويزن الأمور بمقدارها، في ناس اتكشفت في هذه الفتنة. ده مقصد من مقاصد الله عز وجل لفتنة الناس، أليس هو القائل سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في ناس كاذبين، في ناس منافقين، في ناس يركبون الموجة، في ناس يستغلون الأحداث، لابد أن يفضحوا. وهذا كان من مقصد أو من حكم ما مر بنا في هذه الأيام، من حكم ما مر بنا في هذه الأيام أن يمحص الصف، أن يخشوشن الناس، أن الناس تحس أن ممكن تمر بنا أيام صعبة، ممكن تمر بنا أيام ما يكونش كل اللي بنعمله تعرف مجرد أن احنا الدين بالنسبة لنا أن احنا نيجي المسجد نسمع كلمتين ونمشي. لا، كان في واجبات، كان في حراسة، كان في عين باتت تحرس أو باتت تحرس في سبيل الله، وكان في تعاون وتآلف، وكان في محاولة للتكافل اللي معاه يدي اللي معهوش، الجيران كانوا يسألوا على بعض، ده كله تفعيل لمعاني الدين اللي دايما بنتكلم عنها. في هذه الفتنة ظهرت بفضل الله عز وجل وبدأ الناس تعلمها. فلو احنا بدأنا ننظر للفتنة من غير ما نشوف المنظور الرباني، من غير ما نسأل نفسنا يا ترى حكمة ربنا سبحانه وتعالى مما يحدث ايه، هتلاقي قسوة في القلب وهتلاقي ضلال وتشتت وضبابية زي ما كان شكوى اغلب الاخوة في هذه الايام. احنا مش عارفين اللي بيحصل، احنا حاسين احنا بنحلم، مفيش حاجة واضحة، وده صحيح ودي طبيعة الفتن. لكن الانسان الرباني، الانسان الذي يعتمد على الله عز وجل، الذي دائما ما يبحث عن الحق، الذي دائما ما يحاول أن يعرف ماذا يريد الله عز وجل منه هذا لا ينظر أبدا للأمور بضبابية، بل دائما ما يعرف أنا في حاجات شاكك فيها ماليش دعوة بيها، أنا في حاجات واثق فيها 100% هعملها. زي ما قلت لكم الأسبوع الماضي، في أمور مشكوك فيها، في أمور مش واضحة، وفي أمور واضحة جلية صحيحة لا يمكن أبدا أن تتغير. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخوه بشيء فليفعل. ينفع حد يقول ده حاجة مشكوك فيها؟ مستحيل. طب تنفع أخاك في حاجة غير مشكوك فيها؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. في حاجات واضحة، وضوح الشمس، إنسان يعملها ويتمسك بها. في حاجات واضحة زي أن الإنسان لو التبست عليه الفتنة ولم يعرف الحق من الباطل عليه أن يعتزلها، عليه أن يترك كل هذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن يعض على جذع الشجرة، ولو أن يسعه بيته، وليمسك عليه لسانه، وليبكي على خطيئته. في أمور وهكذا ليس فيها خلاف، واضحة وضوح الشمس، والنصوص فيها قطعية. وفي ناس عارفين الحق من الباطل، وعارفين أن هم لهم أفكار معينة، أو لهم زي ما نرجع ثاني لهم أجندات عايزين يحققوها، وإن كانت أجندات في الخير فلا مانع، فلا مانع أبدا. مش عايزين الناس يا إخواني العلمانيين وأذنبهم بتوع التوك شو وأمثالهم يسيطروا على عقولنا، يقول لك لا أصحاب الأجندات. إيه موضوع الأجندات ده؟ زي ما قلت لك الأجندة يعني رغبة معينة، يعني مقصد معين، في خطط للوصول إليها. طب لو هي حق إيه المانع؟ إيه المانع إن أنا يكون لي أجندة؟ إيه المانع إن أنا يكون لي مقاصد؟ إيه المانع إن أنا دلوقتي لما أشوف في حراك في الشارع مش ان انا استغله بانتهازية، لكن انا اوجه الناس، ان انا انصحهم، ان انا اعلمهم، ان انا اقول لهم: يا جماعة اوعى يضحك عليك المنافق، اوعى يضحك عليك العلماني، اوعى تنسى دينك، اوعى تنسى ثوابتك، اوعى تنسى هويتك الاسلامية. ايه المانع في كده؟ يبقى انا كده مندس، يبقى انا كده عناصر اجنبية، يبقى انا كده اجندات خارجية. اللي يقول يقول، لا يجب ابدا ان نهزم نفسيا امام كلامهم وامام ما يحاولون غرسه فينا. لكن اولا لابد أن نكون ربانيين، لابد أن نتذكر أنه مهما كانت أجندات أمريكا قوية، ومهما كانت أجندات إيران استغلالية، ومهما كانت أجندات العلمانيين تآمرية، فإن الله غالب على أمره. لابد أن نتعلم هذا الأمر. مش هو القائل سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده؟ مش هو القائل سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون؟ الله عز وجل علمنا في كتابه هذه المعاني عشرات المرات وفي عشرات الآيات، إن إحنا مهما تلهمت علينا الفتن لابد أن نوجه أنظرنا إلى الله، مش عشان نتواكل زي ما قلت لك، لكن هيجي دلوقتي إن إحنا بعد ما نعلم أن الأمر كله لله وأن الفضل بيد الله. مش هو القائل سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء؟ كل ده اتجمع في كلمة واحدة في نهاية الآية: بيدك الخير. بيدك الخير، أي خير؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل. لابد يا إخواني أن احنا لا ننصرف عن ربانيتنا، لا ننصرف عن هذه المعاني. إنما للأسف أغلب الإخوة إلا من رحم الله قاعد طول النهار معسكر قدام الفضائيات، وده مش مفيهوش مانع، أنا ما بقولش أن أنت بتعرفش أحوال أمتك، لكن لا يصرفك ذلك عن دينك، لا يصرفك ذلك عن تحليل الأمور تحليلا شرعيا. لابد أن نتعلم دائما أن الله عز وجل لو شاء، زي ما سمعنا كده، ولو شاء ربك ما فعلوه، سواء كان ظلم الظالم أو طغيان الطاغي، الله عز وجل غالب على أمره مهما تعددت زي ما قلت لك الأجندات. لكن لمن؟ هو ده السؤال اللي هيأتي. لابد أن نعلم جيدا أنه طوال تاريخ هذه الأمة، طوال تاريخ هذا الدين، بل من قبله، في كل دين حق وفي كل شرعة أنزلها الله عز وجل على نبي من الأنبياء، كانت هناك أجندات بتواجه هذه الملة وهذا الدين وهذا الحق. أمر معلوم الله عز وجل أخبر عنه في غير آية. الله سبحانه وتعالى قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لابد أن نتعلم ونتذكر هذه المعاني طوال عمر منذ آدم عليه السلام، منذ أن نزل الحق إلى هذه الأرض، أنزل الله عز وجل هذا الحق. كان في محاربين ولا لا؟ من أول لحظة من أول لحظة خلق الله عز وجل آدم كان له محاربا وهو إبليس عليه من الله ما يستحق. إبليس أكبر أكبر أجندة في الموضوع كله, عنده أجندة قد كده هو, عنده أجندة لأغوينهم أجمعين, فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. شوف الخطة, عنده خطة, عنده رغبات ويسعى لتحقيقها ويحاول أن يحققها. لكن مع كل هذه الأجندات, أجندة الكفار المشركين الصليبيين الفرس الروم اليهود المنافقين العلمانيين الصرب الروس أمريكا إسرائيل, كل من وقف في وجه هذا الدين قديما وحديثا كان له أجندات وكان له رغبات. لكن الله عز وجل المعنى اللي عايزين نثبته في هذا اليوم, والله غالب على أمره. هذا الدين خسر في يوم واحد في بغداد على يد التتر 2000 إنسان قتلوا ذبحوا في بغداد. فهل زال هذا الدين؟ هل انتهى؟ أبدا لا ولن يموت. لماذا؟ عشان المعنى اللي عايزين نخلصه, والله غالب على أمره. لابد أن نتعلم كتب العظيمة اللي كانت في مكتبة بغداد والمؤلفات والمصنفات العظيمة. هذه المصنفات جعلها جنود التتر جسرا يعبرون عليه نهر دجلة, حطوها كده هو عشان يعدوا عليها, كتب بالآلاف بل بالملايين. ومع ذلك هل اندثرت هذه الشريعة؟ هل ضاع العلم؟ هل ضاعت السنة؟ أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل خير حافظ وهو أرحم الراحمين, لأن الله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لابد أن نوقن عقيدة, عقيدة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا بقول الكلام ده ليه إخواني, بقول الكلام ده مش تشاؤم, لكن يبدو في الأفق هذه المؤامرات وتظهر على مرمى البصر هذه المحاولات لتشويهنا, لتشويه صورة الدين وتشويه صورة المتدينين. وفي هذا لابد أن يرسخ هذا المعنى في قلوبنا مهما مرنا من ابتلاءات أو من فتوحات. الله أعلم, زي ما قلنا قبل كده الرؤية مش واضحة, حدش عارف إيه اللي هيحصل بكرة ولا بعد بكرة. جايز يبقى فيه فتح وجايز يبقى فيه تضييق, جايز يبقى فيه نصر مبين وجايز يبقى فيه ابتلاء شديد. لكن في الحالتين سواء كان في الفتح أو الابتلاء, الأمر بحاجة إلى ربانية وبحاجة إلى عملية وواقعية. الربانية نحن نؤصل في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وفي قلوب كل من حولنا أن الله غالب على أمره, وأن الله عز وجل وعد بالفتح إن آجلا أو عاجلا, لكنه واقع لا محالة. أليس هو القائل سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي, كتب الله, الله عز وجل جعلها قدر, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي, أمر ليس فيه نزاع, سبحانه وتعالى أخبر به. الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, بس بشرط. وهذا النقطة المهمة لابد نتعلمها, بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه النقطة اللي بعد كده, ربانية ويقين أن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده وأن الله عز وجل غالب على أمره. لكن من الذي سينصر ومن الذي ينصره الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى قاهر, ومشاهد قهره لا تعد ولا تحصى, وإهانته للظالمين العذاب المهين الذي لقيه الظالمون مشاهد بكثرة في القرآن والسنة. أليس هو الذي أهلك النمرود ببعوضة؟ أليس هو الذي هدم سد مأرب بفأرة, مخلوق بسيط حقير الفأر, هو الذي كلفه الله عز وجل أن يهدم هذا السد المنيع لقوم سبأ لما أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم؟ الله عز وجل طالما أخبر عن هذا وطالما علمنا أن الذين قالوا من أشد منا قوة, وهم عاد أهلكوا بإيه؟ بالريح, هوى شوية هوى طاروا فكانوا كأعجاز نخل منقار. ثمود الذين جابوا الصخر بالواد, هذه القوة المهولة إيه اللي حصل لهم؟ صيحة صرخة, مش حاجة كبيرة مش حاجة ضخمة, لكنها من عند الله عز وجل أطاحت بهم, أطاحت بهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل غالب على أمره. لكن السؤال الذي لابد أن نسأله لأنفسنا بعد أن نغرس ونؤصل في قلوبنا هذه الربانية
وهذا الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، من الذي يستحق هذا النصر؟ المقصرون البعيدين عن الله عز وجل، حسائلين الآية، حسائلين الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كلمة اللي بتتكرر زي كلمة أجندات كتير، كلمة الإصلاح، مش بسمعوها برضو؟ كل بيقول لك أنا عايز أصلح، مش كده؟ وطالما قالوها قديما وحديثا حديثا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني المفسد بيقول أنا عايز أصلح، والمصلح بيقول أنا عايز أصلح، مش كده؟ لكن الحق والذي يعلمك من المصلح من المفسد هو علاقته بشرع الله عز وجل. كلما كان قريبا من شرع الله كلما كان أكثر إصلاحا. ولذلك أنا أقولها الآن، كلمة اللي بتتكرر دلوقتي كتير الإصلاح، أقولها وأنا مسؤول عنها من القرآن والسنة وأدلة عليها تتضافر، لا إصلاح بغير صلاح، مفيش كان، ده ما يحصلش هذا الأمر يا إخواني، لابد أن نتعلمه. ممكن يحصل رغد، ممكن يحصل انفتاح في العيش، ممكن الناس تبقى مستريحة، بس هل هو ده الإصلاح؟ هل هو ده الإصلاح الذي نريد؟ الإصلاح الذي نريده أولا يأتي بقيمته. إيه أعظم حاجة وإيه أعظم قيمة عند الإنسان المسلم الحق؟ هل هي دنيا؟ هل هو رغيف العيش؟ ده حق، لا نقول أنه، جزاكم خير، لا نقول أنه لا يستحق الناس أن يأمنوا رغيف الخبز، أن يأمنوا على أبنائهم مستقبلا حسنا، بالعكس ده مطلب شرعي وعادل، لكن المطلب الأهم والأعظم والبداية والأولوية هي إصلاح الدين أم إصلاح الدنيا؟ لا شك أنه إصلاح الدين، لا شك أنه إصلاح الدين. فلذلك أنا أقول أنه لا إصلاح لا في الدين ولا في الدنيا إلا بشرع الله عز وجل. لابد أن نقوله وأن نعتز بها إخواني، ليس هذا ركوبا للموجة. أنا أعلم أننا لسنا أصحاب هذه الثورة ولم نشعلها، ولا أريد أن أخذ من وراها مكاسب، لأن هذا ليس من المروءة، لكن ما حدث لا يجعل الناس تنسى دينها ولا تعتز به، حتى لو لم يكن له دور فيما حدث، لكن هذا حق أن الدين هو الأصل، وأن شرع الله عز وجل هو الذي لابد أن يقدم، لابد أن نتعلم هذا الأمر وأن نردده في زمان يحاول الناس أن يطمسوا هذه الحقيقة. ده بيتباهوا بكده الشباب، إلى أنا أحترمهم، الشباب بتوع ميدان التحرير أو غيره اللي هم الآن يعني ملء السمع والبصر، واللي بيقال إن هم الذين أثروا هذا البلد بما فعلوا وجزاهم الله خيرا على ذلك إن كان لله عز وجل، الآن بعضهم أصابوا الغرور وبيتباهوا، يقولك ده احنا أول ما بنسمع حد بيقول شعار إسلامي بياخد على دماغه. ليه؟ هو عيب، عيب إن أنا أقول الإسلام هو الحل، الشريعة هي عشان بقت علامة على جماعة ما، أصبحت كلمة وحشة. ليه الضعف ده وليه الهزيمة النفسية دي؟ عشان إيه؟ وهل ما نقوله باطل؟ هل معنى أن احنا لم نشارك في هذا أو لم نفعله أو لم نقدم هذا الأمر أو لم يكن بسببنا إن احنا كلامنا غلط؟ إخواني بلاش هزيمة نفسية، نحن عندنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ها إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لابد أن نعتز، لابد أن نتعلم هذه الكلمات، عمر بن الخطاب قالها ويجب أن نتذكرها، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما اكتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. أصلح ناس تكسف تقول الكلمة دي، قال لك لا 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 أصلا ما احنا ملناش دعوة بالموضوع ده. يا أخي سبحان الله، هل معنى أن أنت ملناش دعوة بالموضوع ده أنت بتقول كلام غلط؟ يعني أنت لما تقول شرع الله عز وجل والعودة للدين والإصلاح لا يكون بغير صلاح وبغير إصلاح العلاقة مع الله عز وجل، أن هذه المعاني باطلة؟ مين قال كده؟ حتى يا أخي لو احنا مقصرين، ومنذ متى كان الحق يعرف بالرجال؟ أنا شو قلت لك قبل كده إن الإسلام هو الحكم على الناس وليس الناس هم الحكم على الإسلام. اعتبر يا أخي اللي بيكلمك ده مقصر، اعتبر إن أنا متنطع لم أفعل شيئا، لكن هل ده له علاقة بديني؟ هل ده له علاقة بما أقول؟ مسألة يا إخواني أكبر من هذا، المسألة هذه محاولة لطمس هذه الحقيقة، أن ما نقوله حقا حتى وإن كنا عنوانا سيئا عليه ولسنا كذلك بفضل الله عز وجل، لا ينبغي أن يلوى ذرعنا، أن يفرض علينا طريقة إصلاح معينة، كأن دلوقتي مفيش طريقة إصلاح إلا أن أنا أطلع من مظاهرة، إلا أن أنا أطلع أروح ميدان التحرير. إيه الكلام ده؟ حتى وإن كان هذا الذي يفعلونه مباركا أو باركه البعض، فليس هذا هو السبيل الوحيد. أليست الدعوة إلى الله عز وجل طريقا للإصلاح؟ أليس قول الله عز وجل في قلوبنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ يا إخواني لا تنهزموا نفسيا، نحن طريقنا حتى وإن لم يكن طريق المظاهرات فهو طريق إصلاح، فهو طريق الأنبياء. الأنبياء لم يخرجوا لمظاهرة، ولا يفهم أحدكم معنى كلامي أنا أقول اللي بيطلعوا دول غلطانين. أنا قلت قبل كده لن أتكلم في هذه المسألة، هذا دور أهل العلم هم لها أو العلماء، لأن هذه مسألة مبنية على المصالح والمفاسد. كما أتكلم الآن أنت ليه عايز تفرض علي أن وسيلة الإصلاح الوحيدة هي اللي أنت بتعملها؟ سبحان الله العظيم. هل الدعوة إلى الخير وتذكير الناس بشرع الله عز وجل وتذكير الناس بدينهم أليس هذا من الإصلاح؟ بل هو قمة الإصلاح. لابد أن نعتز بديننا، ولابد أن نتعلم أن ما نفعله ليس فقط في المساجد بل في الشوارع بل في البيوت بل في المصالح من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح بين الناس وتعليم ووعظ وإرشاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو من أعظم سبل الإصلاح. كره من كره ورضي من رضي، فمن أرضى الله في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى عنه الناس. هذه العزة اللي عايزين نتعلمها في هذه الأيام، لا إصلاح بغير صلاح. دي سنة ربنا يا إخواني، سنة ربنا في كونه. يقول الله عز وجل ولن تجد لسنتنا تحويلا. الله عز وجل سنته ماضية. تعال نشوف مثلا بني إسرائيل. بني إسرائيل لما الله عز وجل ذكر كيف أنهم استضعفوا وكيف أن فرعون ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم واستضعفهم ويعني استعبدهم، كل ذا انتهى إمتى؟ لما اتبعوا موسى عليه السلام، مش كده؟ لما أطعوه وكانوا على الحق وكانوا على الطاعة والصلاح، قال الله عز وجل وإذ أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كل حاجة اتحلت إمتى؟ لما كانوا مع موسى عليه السلام، لما أطاعوا الله عز وجل. حصل إيه بعدها؟ بعد ما نجوا إيه اللي حصل؟ بدأوا يعصوا، بدأوا يبعدوا، زي ما قلتلك المعيار البعد والقرب عن شرع الله عز وجل. بدأوا بقى إيه؟ يتخذوا العجل، بدأوا يعصوا موسى عليه السلام، بدأوا يعتدوا في السبت زي ما عارفين القصة، بدأوا يقول لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فيقولوا إيه؟ يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. حصل إيه؟ القوم اللي نصروا اللي فتح لهم اللي أعزوا على طول أذلوا بعدها لما ابتعدوا عن الشرع. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. تاهوا في الأرض، ذلوا إمتى؟ لما ابتعدوا عن شرع الله. فلما أصلحوا بعد 40 سنة أو أكثر، لما بعث لهم الله طالوت ملكا وبدأوا يتصفوا محطة ورا محطة، الكل عمال يتصفى يبعده، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، يبدأوا فشربوا منه إلا قليلا، ها كل شوية عمالين يتصفوا حتى وصلوا إلى أقل عدة، إلى عدد أهل بدر كما قال المفسرون 314 واحد تقريبا أو 310، لم يتبقى إلى 300 نفر، هذا الجمع القليل، كتيبة صغيرة. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حصل إيه؟ فهزموهم بإذن الله. وإيه حصل كمان؟ وقتل داود جالوت. وإيه كمان؟ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هكذا إمتى هزموا؟ لما ابتعدوا عن شرع الله. وإمتى نصروا وأصلح الله لهم؟ لما عادوا إلى شرع الله. نكمل إن شاء الله بعض الأذان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فزي ما قلنا يا أخوانا قضية ما يحدث الآن لا يمكن أبدا أن تكون بمعزل عن مراد المولى عز وجل وعن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وأعظمها
أن نعلم علم اليقين وأن نعتقد دائما في قلوبنا عقيدة راسخة لا تتبدل ولا تتغير مهما تغيرت الظروف والملابسات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن هذه الغلبة وهذا النصر وهذا الفتح زي ما قلنا لا يتأتى إلا للصالحين، كما قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون آيات كثيرة لابد أن نتعلم فيها هذا المعنى، لا إصلاح ولا فتح ولا نصر بغير صلاح، بغير صلاح. الآية اللي أصبح بعض الدعاء بيكتف يقولها النهاردة، بيطلع يقول في التلفزيون وأسمعه بأذني، مفروض أنه داعية إسلامي، طلع يقول إحنا عايزين يا جماعة بقى دولة مدنية، عايزين خلاص بقى نسيبنا إيه من التفرقة دي بقى ونخش دولة مدنية. يعني إيه؟ يعني دولة ملهاش علاقة بالدين، دولة مدنية عكس دولة دينية، كأن الدين أصبح تهمة، كأن الدين أصبح سبة، كأن خلاص العلمانية ما عادتش قاصرة على الجرايد وبرامج التوك شو، لا ده خلاص بقت حتى بتتسرب لكلام الدعاء. لابد وجبنا في هذا الأمر الآن، والكل يتكلم والكل يسمع له، وجبنا أن ننشر هذا الحق وأن نعلي به صوتنا دون ما تباطؤ ودون ما خوف ودون ما مذلة. لابد أن نستعلي بالحق، لابد أن نستعلي بما عندنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دايما قلت لك سنة الله الربانية، السنة المتكررة في خلق الله عز وجل، أنما كلما اقتربوا من شرع الله فتح لهم وأصلح بهم، وكلما ابتعدوا وكلما فارقوا هذا الشرع وابتعدوا عن هذه الملة كلما أذلوا وضعفوا واستكانوا. ضربت لك مثل ببني إسرائيل لما كانوا مع موسى ووحدوا الله عز وجل واقتربوا من المولى سبحانه وتعالى نصرهم الله ونصرهم على عدوهم وأنجاهم من فرعون وملئه، بل وأغرق فرعون، ثم بعد ذلك فارقوا الملة وابتعدوا عن الشرع وخالفوا نبيهم. فإيه اللي حصل؟ فإيه اللي حصل؟ يأتي 40 سنة يتيهون في الأرض، ومنهم من مسخ إلى قردة وخنازير اللي هم اللي اعتدوا في السبت، فلما اقتربوا مرة أخرى وإن كانوا قلة وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ربنا إيه؟ قال فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ملكه وصارت لهم دولة، دولة داود ومن بعده سليمان، هذا الملك العظيم كان ملكا لبني إسرائيل. ثم فارقوا وابتعدوا وفرطوا، فحصل إيه؟ فأهلكهم الله عز وجل على يد المسمى نبوخذ نصر ملك من ملوك الفرس، فقتلهم تقتيلا شديدا. لماذا؟ لأنهم فارقوا وابتعدوا. وقال الله عز وجل فيهم، هذه الآيات في مطلع سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أحسن للنفس والله عز وجل ينصر ذلك، الله عز وجل يعطي للمحسنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قضية متكررة متوالية في كتاب الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل أبدا، قضية أن الصالحين هم الذين ينصرون وهم الذين يفتح لهم هذا الأمر. يا إخواني شفناه في قوم سبأ، قوم سبأ كانت لهم جنتان من نخيل وأعناب وهذه الثروات العظيمة، فأعرضوا على طول، أول ما أعرضوا عن شرع الله، أول ما ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، أي كفر النعمة، وهل نجازي إلا الكفور. قضية في غاية الخطورة. الله عز وجل يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. تمسك بكتاب الله وإقامة الصلاة ده صلاح ولا إصلاح؟ صلاح، مش كده؟ واحد صالح، واحد متمسك بكتاب الله وبيقيم الصلاة، إنسان صالح. قال الله بعدها: إنا لا نضيع أجر الصالحين، من الحفظة، أجر المصلحين، لا انفكاك. الصالح هو المصلح، الصالح الحق هو ده بداية الإصلاح، الإصلاح
من هنا من بيت الله عز وجل. أنتم بداية الإصلاح، أهل المساجد. هو ده اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. هي دي الآية اللي كنت بقول لكم من شوية إن أصبح بعض الدعاة يستحي إنه يقولها، لأنها عند الناس دلوقتي في إطار الثورة، والثورة اللي لها اسم جذاب، ثورة الغضب، غضب ملوش بقى مكان لصوت العقل. هتيجي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لك يا أخي بطلوا سلبية بقى، عياذا بالله تعالى. كلام الله عز وجل بقى سلبية، كلام المولى سبحانه وتعالى. عين أنا ما بخلفكش، ما بقولكش بطل اللي بتعمله، لكن بقولك بداية الإصلاح تكون بهذا، بكتاب الله عز وجل. ما ينفعش إصلاح بغيره، وإلا يكون إصلاح منقوص، إصلاح فاسد. ألا ينفع إصلاح فاسد؟ آه، زي ما قلت لك: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليه هم المفسدين مع إن هم بيقولوا إنما نحن مصلحون؟ كلا يدعي وصلا بليلة، كل بيقول أنا بأصلح، لكن لا إصلاح. بعدها تاني نطلع حفظنها من هذا اللقاء، زي ما حفظنا الآية الأوانية: والله غالب على أمره، وعرفت حقيقة الأجندات. لازم نتعلم النهاردة هذا المعنى: لا إصلاح بغير الصلاح. مش عايزة أهتف بيها في زمن الهتاف ونقعد نقولها، لأن احنا هنا في المسجد ما بنهتفش، احنا هنا نؤصل. لا إصلاح، هذا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لابد أن نتعلم هذا المعنى. كان حقا علينا نصر من؟ نصر العلمانيين؟ نصر الليبراليين؟ نصر الوفديين؟ لا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مش معنى كلام دول مش مؤمنين، أنا بكفرش حد، لكن من اعتمدوا الإيمان والعلم الشرعي ودين الله سبحانه وتعالى من هذا لهم، هم دول الذين ينصرهم الله ولو بعد حين. هذا يقيننا بالله عز وجل، هذا يقيننا، ليس هذا استبطاء وليس هذا تكاسلا، إنما هذا من أمر ما يجب أن نعلمه في زمان الفتنة، كما قلت، الذي يختلط فيه الحابل والنابل، ولا يستمع فيه لصوت العقل، وتقدر فيه الاتهامات. يطلع واحد دلوقتي مختلف مع كلامي على طول: ده انت جاي عميل، ده انت خدت اللي فيه الاسم وجوم عشان تقول الكلام ده عشان تهدي الناس. انا ما هديتش حد، انا كل اللي بقول لا إصلاح بغير دين الله عز وجل، لا فتح ولا خير بمعزل وببعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا كان البديل كما قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ما هو حكم الله يا حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كفاية بقى، زهقنا، الناس زهقت من أيديولوجيات وأفكار. شوية من كم سنة الاشتراكية، وبعدها الرأسمالية، وبعدها الديمقراطية، وبعدها كل شوية كلمة: العلمانية، الليبرالية، المهلبية. يا إخوانا، إسلام دين، حكم الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيمة. هو ده ديننا، ولا نستحي منه. اوعى حد يكسرك ابدا الكلمه اللي بيعود يجردوها دلوقتي. لو حد بس رافع شعار اسلامي ده هياخد على دماغه، لا، هنرفعه ونحتمل كما قال الرسل وكما علمنا ربنا عز وجل في سوره ابراهيم. سوره ابراهيم انا شرحتها قبل كده، واحنا بنشرح سلسله في صحبه القران اللي ان شاء الله هنكملها باذن الله ان احيانا الله واقانا. قلنا فيها كيف ان الله عز وجل ذكر في سوره ابراهيم طائفتين: ائمه الباطل وأئمة الحق. أئمة الباطل في مواجهة أئمة الحق، أئمة الباطل وهم يردون أيديهم في أفواه أئمة الحق، ردوا أيديهم في أفواههم وهم يحاولون نبذ الحق. فما قالت رسلهم إلا كلمة واحدة، قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا. هم هكذا قالوا، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. إيه اللي حصل في الآخر؟ رسلهم قالت إيه؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا. لكن هل فرطوا في الحق؟ هل تراجعوا عنه؟ هل استحيوا؟ لكن أصل معلش، أصل الثورة شعبية، أصل ما ينفعش نقول فيها كلام إسلامي، أصل الكلام الإسلامي دلوقتي ما ملوش جمهور، الناس هتزعل منك، هتقول انت ركبت الموجة، ليس لنا امواج نركبها، بل ما نقوله دائما ونظل عليه وعليه نلقى الله عز وجل. لا صلاح، لا اصلاح في هذا البلد او في اي بلد بغير صلاح، بغير دين الله عز وجل. ولذلك لما ثبتت الرسل في سورة ابراهيم على هذه الكلمة وثبتوا على الحق الذي قالوه، قالوا أفي الله شك؟ ما هو اللي بيشكك في شرع الله ده إخواني بيشكك في مين؟ بيشكك في اللي بيقولوا؟ بيشكك في الدعاء؟ الدعاء بشر. بيشكك في حملة الحق؟ بيشكك في جماعة معينة أو طائفة معينة أو طيار معين؟ لا، اللي بيشكك في شرع الله، اللي طلع امبارح بيجأر كده في زمان الناعقين الذي يجد كل ناعق أتباعا، طلع يقول لا لا لا، المادة الثانية في الدستور دي ما تنفعش، لا ما ينفعش الشريعة الإسلامية، ممكن نقول الحضارة الإسلامية، لكن الشريعة؟ هذا الذي يشكك في الشريعة الإسلامية يشكك في من؟ يشكك في الله عز وجل. لأن الشريعة مصدرها كلام الرجال؟ لا طبعا، مصدرها هذا كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب من شكك فيه شكك في قائله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ شكك في مين؟ شكك في كلام المولى عز وجل؟ شكك في القرآن الكريم؟ لما ثبتت الرسل على هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي ها وخاف وعيد. الصالحين هم دول اللي هيسكنوا الأرض، وهم دول اللي الله عز وجل في كثير من الآيات قال والعاقبة للمتقين. بس آخر شيء عايز أقوله، مش المتقين اللي قاعدين، المتقين مش اللي هم عمالين يقولوا خلاص احنا صالحين وهينزل علينا النصر من السماء، لا، الذين يأخذون بأسبابه. ولذا تكرر في كتاب الله عز وجل لفظ الرجال والكلام عن الرجال، الرجال الذين لا تديهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دعمدتهم، ورجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجال الذين تحركوا لدين الله، الذين أظهروا كلمة الله سبحانه وتعالى، الذين قال الله عز وجل عنهم قال رجلين من الذين أنعم الله عليهما، على طول اتكلموا وعلى طول أظهروا الحق. لابد للرجال اليوم، لابد أن يظهر الرجال، رجال هذا الدين الذين لا يغيرون ولا يبدلون، رجال الطاعة، رجال في المساجد لا تديهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ورجال في خارج المساجد وهم يجأرون بكلمة الحق وينشرون دين الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هم دول الرجال. أنا كلامي يا إخواني الصلاح الشخصي لابد أن يتعدى إلى الإصلاح. ولذلك يعني أنا عايز أختم هذا اللقاء بآيات من سورة هود، بآخر آيات من سورة هود. احنا قلنا الكلام لابد ألا يكون بمعزل عن شرع الله، وما أجمل أن نتمثل فيه بكلام الله. لما تمحصت أو لما ازدادت الأزمة على النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11 من البعثة، مش من الهجرة، 11 ده بعد عام الحزن، وبعدما تكلب عليه الأعداء والمتآمرون أو زي ما قلنا في بداية الكلام أصحاب الأجندات، كل واحد بقى له أجندة في قريش، أجندة إعلامية بتشكك في النبي صلى الله عليه وسلم، أجندة حصار على أصحاب النبي، أجندة تعذيبية وهم بيعذبوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل أصحاب الأجندات اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الله عز وجل إلا أن أنزل هذه الآيات من سورة يونس وهود ويوسف، هذه الآيات نزلت في هذا الوقت. فأنا أقول هذه الآيات ونختم بها، نعلق عليها تعليقا سريعا. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي موسى عليه السلام فعل به مثل ذلك، شككوا فيه وشككوا فيما معه وحاولوا أن يبثوا الخلاف فيما يقول. فقال الله بعدها وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. طب نعمل إيه يا رب في هذه الأزمات؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. مسلم ثابت لا يطغى ولا يفرط زي ما هنسمع دلوقتي. فاستقم كما أمرت، اللي أنا بقوله من الأول، المسلم ثابت عند مبادئه، لا تغيره أجندات زي ما بيقوله أو متغيرات أو ظروف، لا، بنقول الدين الشرع حكم الله عز وجل نثبت عليه ونقوله عليه نلقى الله سبحانه وتعالى. يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لتركن للذين ظلموا ولا تطغى فتفسد في الأرض، إنما تستقم كما أمرك الله عز وجل بسبيل واضحة أخبر عنها النبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الإصلاح الذي لا يكون بمعزل عن كلام الله عز وجل. ثم قال بعدها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، العبادة الصلاح اللي قلت لكم عليه الذي لا يكون أبدا إصلاح بمعزل عنه. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر واصبر أي لا تهتز ولا تبدل ولا تغير، ولا يجرمنك ما يقال من تشكيك ومحاولة لبث الهزيمة النفسية في قلوب حملة هذا المنهج ألا يستطيع القول ولا يستطيع نشره وأن يخشوا في الله لومة لائم. الله عز وجل يقول واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم يقول الله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هو ده اللي قلت لكم أنتم الحل، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده في هذه الآية، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية بقايا، الناس كلها في جانب وفي إطار وفي واد وهم ثابتون ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا، هم دول اللي بينجوا وهم دول سبب نجاة الأمة، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بعدما ذكر الله ذكره وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل قال وأهلها مصلحون، فلا انفكاك بين الصلاح وبين الإصلاح، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق أي في هذا الكتاب الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون، كل مشكك شفت الوصايا في فترة الأزمة الله عز وجل كلامه واضح، والله لا أجد تعليقات نسأل، احنا شرحناها قبل كده واحنا بنتكلم في سورة هود كلايات واضحة. وقل للذين لا يؤمنون، قل للذين يشككون، قل للذين يحاولون بث الفرقة، قل للذين يحاولون نبذ الإسلام والتشكيك في ثوابت الأمة ونزع الهوية الإسلامية عن هذا البلد، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات نحتاج الليلة أن نقرأها بتأني وبتدبر ونقرأ تفسيرها. هذه وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة من أحلك الفترات، شبيهة طبعا أصعب من الفترة اللي احنا فيها، لكن في فترة الهزيمة النفسية الآن زي ما قلت لكم، والمؤامرة والأجندات زي ما قلنا في أول اللقاء، والكل بيحاول أنه يشكك في الحق الذي معنا وفي نبذه ومحاولة فصل هذه الأمة عن تراثها وعن دينها الذي قال عنه الشاعر المرحوم أحمد محرم احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. هذا البلد المسلم الذي يحاول أعداؤه نزع الهوية الإسلامية عنه بغض النظر عن أهدافهم أو من يركبون فيه الموجة، لابد أن نقف لهم بالمرصاد ولابد أن نعلنها صريحة دائما، هذا البلد مسلم ونحن مسلمون ولا نخشى أبدا في الله لومة لائم أن نقولها وأن نعلنها، حتى لو أذينا في هذا نقول ولنصبرن على ما آذيتمونا. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.